essas cenas.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس السادس ضمن دورة أهل الحديث والأثر الأولى المقامة بدار الحديث بفاس بالمملكة المغربية بتاريخ 26 جماد الأولى سنة 33 و400، والكتاب المقروء فيها شرح السنة للإمام المزني، يقوم بتعليق عليه الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. قال الإمام المزني رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله تعالى مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كي ما يعطف بهم على رعيتهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الأصل من أصول أهل السنة، ومن أهم الأصول الذي تميز به منهج السلف الصالح عن منهج الخوارج والمعتزلة. وقد دلت النصوص عليه بلا مرية. والخوارج بل يعني إن أهل القبلة جميعا اتفقوا على وجوب تنصيب الإمام أي الحاكم، ولم يخالف في هذا الأمر إلا النجدية من الخوارج أتباع نجدة ابن عامر الحروري، هم الذين قالوا لا يلزم الناس أن ينصبوا إماما عليهم أي حاكما، كما نقل هذا الذهبي في كتابه في الإمامة. ولم يخالف الخوارج والمعتزلة في طاعة الإمام العدل، أي أنهم إذا كان هناك إمام عادل يحكم بالعدل فإنهم يقولون بطاعته، ولكن هذا الإمام العدل كأنه لا وجود له على أرض الواقع عند الخوارج والمعتزلة، لأنهم يتلمسون أي عثرة للحاكم أو الإمام كي يخرجوا بها عليه حتى وإن كان من أعدل العادلين. فإن لم يكفهم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رئيسهم الأول جد الخوارج ذو الخويصرة التميمي بالتعدي على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وباتهام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاتهام أنه لم يعدل، فقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فإن كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء لا يعجبهم أحد، الخوارج لم يعجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعجب جدهم أو رئيسهم الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة ويلك، ومن يعدل إذ لم أكن أعدل؟ لا يعني لا يوجد أحد، لا يوجد أحد أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لم يعجبهم عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، ذو النورين الخليفة الراشد. فتأولوا يعني المعاذير، تأولوا المعاذير التي بها يخرجون على عثمان. اتهموا عثمان بأنه أيضا لا يعدل في قسمة المال، وأنه يحابي أقاربه، إلى آخر هذه الافتراءات التي افتروا بها على عثمان. فهذا حال الخوارج. فهم وإن ادعوا أنهم يريدون تنصيب الإمام العدل الذي يحكم بما أنزل الله كما يقولون، ولكنهم في واقع أمرهم لا يعجبهم أحد، حتى ولو جاء الإمام العدل الذي يحكم بما أنزل الله فسيخرجون عليه. هذا حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم مع عثمان رضي الله عنه، ومع علي بن أبي طالب، ومن جاء بعدهم من خلفاء المسلمين. ولقد أتت النصوص الواضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت وجوب إعطاء الطاعة للإمام أي للحاكم ولو كان فاجرا جائرا، على أن تكون هذه الطاعة في المعروف، يعني لا طاعة للحاكم عادلا كان أم جائرا إلا في المعروف. ونذكر ثلاثة أمثلة من هذه النصوص. المثال الأول ما أخرجه الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر أن سلمة ابن يزيد الجعفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إذا تولى علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فماذا أفعل؟ ماذا أفعل يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد السؤال مرة ثانية ثم ثالثة، وفي كل هذا في كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جذبه الأشعث ابن قيس. فلما جذبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فأمر بالسمع والطاعة ولو كان هؤلاء الأمراء يمنعون حقنا. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا أي في المعروف، فلم يأمر بالخروج كما يقول هؤلاء السفهاء. نعم. والمثال الثاني، والمثال الثاني ما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، إنما نسألك عن من فعل كذا وكذا وذكر من الشر، يعني لا نسألك عن طاعة الإمام الذي يتقي الله العدل، لما نسألك عن طاعة من فعل الشر كيف تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أيضا فأمر أيضا بالسمع والطاعة وإن كان يفعل الشر. والمثال الثالث ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك، أي أفلا نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ما أقام فيكم الصلاة، وكررها مرتين. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأمر عند صدور ما قد يخالف الشرع من هؤلاء الولاة أن نكره مخالفته. ما قال أحد من أهل السنة أننا نقر مخالفة الحاكم الظالم أو أننا نرضى بها، لا، يجب أن نكرهها، ولكن هذه الكراهة لا تسوغ لنا أن ننزع اليد من طاعة هذا الحاكم ولو كان يعني فاجرا ظالما. فهذه ثلاثة نصوص واضحة ظاهرة لا لبس فيها، تبين أو يستدل بها على تحريم الخروج على الحاكم ولو كان ظالما أو يأمر بالمعصية. ومن ثم جرى عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة السلف على هذا الأصل، على تحريم الخروج على الحاكم المسلم وإن كان جائرا. ومما جاء عن الصحابة في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء. ولما جاء بعض الناس يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، ماذا قال لهم أنس؟ هل قال لهم مقولة هؤلاء السفهاء وهؤلاء الخوارج والبغاة يجب أن تخرجوا في مظاهرة عارمة لإنكار منكر هذا الحاكم أو لإنكار ظلم هذا الحاكم؟ لا، لم يقل هذا أنس، لأنه لم يتربى على هذا المنهج الفاسد المأخوذ من الغوغاء، إنما قال لهم: اصبروا، اصبروا، فإني نعم قال لهم اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر بالصبر أخذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من خرج عن الجماعة شبرا وفي رواية عن السلطان فمات ميتة جاهلية فأمر بالصبر ولم يأمر بالخروج لأن الخروج شر عظيم يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فيكون الخروج على الحاكم الظالم أكثر شرا من الصبر على ظلمه أو أكثر شرا من ظلمه يعني ومهما كان يظلم فظلمه لا يصل إلى الشر الذي يكون في الخروج وهذا ما رأيناه في هذه الفتن المتلاحقة القريبة ومن ثم لما وقعت الفتنة في زمن الإمام أحمد إمام السنة ضرب يعني أروع الأمثلة في تحقيق هذا الأصل وكان بالحق وكان حقا وصدقا الصابر على المحنة رحمة الله عليه فلم يدفعه ما تعرض له من الظلم والجور من المأمون ومن جاء بعده نحو الواثق على تهييج الناس للخروج عليهم بل على العكس كان يأمر بكف الدماء كما أخرج هذا الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروذي صاحب الإمام أحمد أنه قال كان أحمد يأمر بكف الدماء وينهى عن الخروج وأخرج الخلال أيضا بسنده عن أبي الحارث صاحب الإمام أحمد أنه سأله لقد هم قوم بالخروج في بغداد أفنخرج معهم فقال أحمد سبحان الله الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وينتهك المحارم فشدد في هذا فقيل له فقال له أبو الحارث يا أبا عبد الله أوليس الناس اليوم في فتنة كذلك يعني بسبب ظلم هذا الحاكم الذي كان يأمر بتعميم القول بخلق القرآن على الكتاتيب وعلى الصبيان ومن ظلمه فقال أحمد وإن كان حتى وإن كان كما تقول فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل الصبر على هذا يسلم لك دينك خير لك الصبر على هذا الظلم ويسلم لك دينك خير لك فنهى عن الخروج وأمر بكف الدماء رحمة الله عليه هذا إمام السنة الذي ينتحله بعض هؤلاء المبطلين ويصورون للناس أنهم على طريقة أحمد هم أبعد ما يكون عن طريقة أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا أورد ابن أبي يعلى هذا القول عن الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة أن فقهاء بغداد اجتمعوا عند أحمد وذكروا الواثق وما كان يفعله، وقالوا نريد أن نخلع اليد منه، فناهم أحمد وقال اتقوا الله وعليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تنزعوا يدا من طاعة. وكان أحمد عنده القدرة أن يجمع الحشود في مظاهرة عارمة تطيح بهذا الواثق أو المأمون، كان لو أشار لاجتمع حوله الملايين، لو أشار إشارة واحدة للخروج لاجتمع حول أحمد الملايين من هذه الأمة للخروج على المأمون أو على الواثق، ولكنه ما كان على طريقة هؤلاء، كان سلفيا سنيا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نزكيه على الله، وكان حريصا على مصلحة هذه الأمة وحريصا على دماء وأعراض هذه الأمة، وتأسى بما كان من أحوال الناس في فتنة الحرة، في وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد بن أبي سفيان، فلما يعني قيل له عن أمر الخروج قال أولا تذكر حال الناس أيام الفتنة، يشير إلى وقعة الحرة وما جرى فيها من سفك الدماء، حيث جرت المدينة 3 أيام بالدماء بسبب هذا الخروج على يزيد. فهكذا كان أئمة السنة أئمة هدى لا أئمة ضلالة وحظوظ نفس، وأغلب الذين يدعون إلى الخروج في زماننا إلا من رحم الله أصحاب حظوظ، إنما يريدون السلطان والولاية لا يريدون مصلحة المسلمين ولا يريدون تطبيق الشريعة كما يدعون إلا القليل منهم، هم يعني يريدون أو يرمون أن يجعلوا أشلاء المسلمين وأعراضهم جسرا لهم إلى الولاية والسلطان. وذلك تجد أن هؤلاء الرؤوس لا يعرضون أنفسهم للمواجهة المباشرة، إنما يصدرون الغوغاء وهم آمنون في بيوتهم. يصدرون الغوغاء والمغرر بهم من شباب المسلمين كي يلقوا حتفهم في هذه المظاهرات وهم يحتجبون، فهم يعني خونة يخونون المسلمين. فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نحذر منهم، فهم على شر وضلال. ولقد نقل عدد من أئمة السنة إجماع السلف على هذا الأصل، على تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم وإن كان ظالما أو فاجرا، وصار أصلا من أصول أهل السنة. نقل هذا الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأبو الحسن الأشعري في رسالته الآل الثغر، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، إلى آخر أئمة السنة الذين صنفوا في هذا الأمر. وهناك نعم من أصحاب الأهواء من يحتج بخروج ابن الأشعث من العباد القراء في زمن الحجاج، وقد خرج معه طائفة من الفقهاء والعباد والقراء، فنقول لهم لا حجة لكم في هذا، لأن هؤلاء وإن خرجوا متأولين أنه يحق لهم الخروج لفجور الحجاج، ولأنه أصرف في القتل فقد ندم أغلبهم بعد ذلك. ومن خرج منهم يعني ود لو كان استقبل من أمره ما استضبر، فلماذا يحتجون بخروجهم ولا يحتجون بندمهم على هذا الخروج؟ كما يعني جاء عن أيوب السختياني رحمه الله فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن أيوب أنه قال ما من أحد خرج مع ابن الأشعث إلا ورغب فقتل إلا ورغب عن مصرعه، وما سلم أحد إلا ود أنه لم يخرج. هكذا لماذا يتركون هذه الآثار ويحتجون فقط بما يوافق أهواءهم؟ ولما جاء ثلاثة من هؤلاء القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث إلى الحسن البصري يستفتونه في الخروج ويقولون له ماذا نصنع مع هذا الطاغية أي الحجاج الذي سفك الدماء وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال لهم الحسن اتقوا الله، فإن كان الحجاج عقوبة من الله فلن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، فلن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، وإنما عليكم بالسكينة والتضرع إلى الله عز وجل كي يرفع عنكم هذا البلاء، وإن كان بلاء فعليكم بالسكينة والتضرع. فخرجوا من عند الحسن ولم يرفعوا رأسا لكلامه، فقتل الثلاثة. فجاء أبو المعذل من الذين شهدوا هذه المعركة إلى أحد هؤلاء الثلاثة ويسمى بعقبة بن عبد الغافر، وهو صريع في الخندق في أحد الخنادق في هذا القتال، فجاءه قبل أن يلفظ أنفاسه فقال له عقبة يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة، نعوذ بالله من هذا الحال، يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة، يعني ضيع دنياه وضيع آخرته بسبب هذا الخروج عليه على الحجاج. فيتركون هذه الآثار ويحتجون بما يتوافق مع إيه؟ مع مصالحهم فقط، أصحاب أهواء ليسوا أصحاب سنة. فمن أراد السلامة فليلزم غرز العلماء الربانيين من أئمة السنة والهدى الذين اجتمعت كلمتهم على تحريم الخروج في هذه المظاهرات التي يسمونها في زماننا بربيع الثورات، الربيع العربي، وهو خريف يعني زمهرير وكله شر، وإن حدث أو إن ترتب خير ما من هذا الخروج فليس بسبب الخروج. فهؤلاء الجهال يحتجون بالقدر على الشرع، يعني لو سلمنا أنه ترتب خير ما عن أمر مخالف للشريعة لا يسوغ لنا أن نقر هذه المخالفة، لأن أقدار الله عز وجل لا يحتج بها على الشرع، إنما يحتج بالشرع على القدر. وإن سلمنا لهم بهذا الخير فأين هم من الشر؟ من يحمل أمانة هذه الدماء التي سفكت؟ ولو دم امرئ واحد فقط مسلم سفك فهذه الأفعال، من الذي يحمل دمه يوم القيامة؟ إنما يحمله هؤلاء الذين حرضوا على الخروج، لا يحمله الحكام الظالمون فقط، لا. ولذلك هم يعني يزينون الأمر للناس ويحسنونه عن طريق الترويج بأن هؤلاء من الشهداء، كذبوا أن لهم الشهادة، وهم في أغلب أحوالهم لم يخرجوا في سبيل على كلمة الله. فأغلب الشعارات المرفوعة في هذه الثورات إنما هي شعارات مأخوذة من الكفار، الديمقراطية والعدالة والحرية، شعارات ماسونية صهيونية لا علاقة لها بالإسلام. فأنى لهم الشهادة. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نعم في البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا؟ لا، حتى وإن وجد عند بعضهم النية الحسنة فالنية الحسنة لا تكفيه، لأن الله لم يأمر بهذا بل حرم هذا الخروج وحرم هذه الأفعال، فمن خرج فيها فقتل فهو ما بين أمرين: إما أن يكون متأولا جاهلا وله عذره، الله عز وجل يعلم ما في قلبه ويعلم حاله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وأما إن كان على بينة من أمره ويتبع هواه فهو واقع تحت الوعيد، فقتلة جاهلية، لأنه قاتل تحت راية عمية أو عمية لا ترفع راية الإسلام. ما أحد من هؤلاء قاتل تحت راية إسلامية، وهذا القتال ليس قتالا، هذا خروج، هذا ليس جهادا، الجهاد لا يكون هكذا، هذا يسمى بحرب العصابات، ليس جهادا في سبيل الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن يعلم حتى لا نغتر بدعاوى هؤلاء وبشبهاتهم التي لبسوا بها على المسلمين، فهم أدعياء. وبعضهم كما هو معلوم عند العقلاء إنما هم عملاء بالفعل وخونة، عملاء لليهود وعملاء للروافض، إنما خرجوا لتحقيق مصالح لليهود والروافض بحجة الإنكار على الحاكم الظالم، إنما اتخذوها ذريعة لتحقيق مصالح لهم ولليهود والروافض ولزعزعة الأمن في بلاد المسلمين ولإضعاف قوة المسلمين. هذا معلوم عند بعض هؤلاء، لا نعمم القول، ولكن بعض هؤلاء على هذه الطريقة، فكيف نسلم أنفسنا لهؤلاء وقد خالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخالفوا هدي سلفهم الصالح؟ فاللهم اكفنا شرهم. تفضل.
قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرى.
نعم، الإمساك عن تكفير أهل القبلة هذا متوافق مع الأصل السابق. حيث إن الخوارج قد استحلوا دماء المسلمين عن طريق هذا التكفير، هم لم يخرجوا إلا بعد التكفير، ولذلك عقب المصنف بهذا الأصل وهذا الكلام، أن الإمساك عن تكفير أهل القبلة من أصول أهل السنة، ولما تأول الخوارج كفر الحاكم لم يفعلوا هذا عبثا، إنما فعلوه بناء على أصل عندهم، وأنهم يكفرون كل مسلم وقع في كبيرة من الكبائر، يعتبرونه كافرا مخلدا في نار جهنم إن مات على هذه الكبيرة دون توبة. ولهذا هم صدقوا مع أنفسهم، أي الخوارج الأوائل، بتعميم هذا الحكم على عامة قصاة المسلمين. وأما في عصرنا فنبغت طائفة من الخوارج الجدد يلبسون الأمر على المسلمين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهم يدندنون حول بعض الكبائر فقط في تكفير أصحابها خاصة الحكام. ولا يعممون الحكم على بقية أصحاب الكبائر. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى سمى هؤلاء أو سمى أصحاب هذا الأمر بأنهم أصحاب خارجية عصرية، ومن يفتش في أحوالهم يجد أنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويدورون حول هذا، فبعضهم يعني يروغ مراوغة الثعلب ويلف ويدور. فمرة يقول أحدهم: إنما نكفر المصر على المعصية لا نكفر صاحب الكبيرة. فإذ بهم في نهاية الأمر إنما يلجون إلى منهج الخوارج، لأن تكفير المصر على المعصية إنما هو من منهج النجدات، أصحاب نجدة ابن عامر الحروري، والذي قال بتكفير المصر على المعصية الحروري، فأقول للحرورية أيضا من الخوارج. ولكنهم يلبسون هذا الأمر بلباس سلفي حتى يقبل عند السذج، فيقولون إن المصر هو المستحل، فلا يفرقون بين المصر على المعصية والذي استحلها استحلالا اعتقاديا بقلبه، والفرق ظاهر عند أهل العلم، حيث إن المصر هو الذي أصر بقلبه على فعل المعصية ولم يتب منها، فهذا في حكم أهل السنة صاحب كبيرة لكنه ليس كافرا. وأما المستحل هو الذي اعتقد بقلبه حلة المعصية وإن لم يفعلها، وإن لم يصر عليها بالفعل، فهذا كافر وإن لم يفعل المعصية لأنه اعتقد حلها، هذا هو المستحل الذي يكفر عند أهل السنة، فهم يلبسون الأمر على الجهال بأن المصرة هو المستحل، وهذا خلط. وآخرون يقولون إنما نحن نكفر من أعلن بالمعصية وجاهر بها، ويحتجون بحديث المجاهر بالمعصية، فأيضا وقعوا في قول الخوارج. وآخر يقول إنما أنا أكفر المستخف الذي يستخف بالمعصية، وأيضا يلبس الأمر بأن هذا من كفر الاستخفاف والاستهزاء. هذه شبهاتهم التي صاروا يروجون بها لأنفسهم عند عامة المسلمين، ويستجلبون عواطفهم لتمرير منهجهم الباطل في التكفير، في الغلو في التكفير. فالشاهد أن هؤلاء على ضلال وانحراف، وإنما السلامة في اتباع سبيل السلف، إنهم كانوا يمسكون ويشددون في شأن تكفير أهل القبلة، فلا يكفرون مسلما بمعصية أبدا مهما كانت ومهما كبرت إلا إذا أظهر الاستحلال القلبي لها، يعني يصرح بلسانه أو بالقرينة الواضحة أنه يعتقد حل هذه المعصية، يقول إن الزنا حلال، أو إن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، يجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله. نعم هذا كفر إذا صرح بهذا، أو إذا جاء بما يعني يثبت هذا. والحكم على المعين بالكفر لا يكون إلا للعلماء. فنحن وإن أطلقنا القول بتكفير المستحل للمعصية، فلا يعني هذا أنه يجوز لأحدين أن يحكم على معين بالكفر من نفسه، بل هذا إنما يكون لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون الضوابط، ينزلون الشروط ويعرفون كيف تنتفئ الموانع في التكفير، لأن هناك موانع قد تمنع من تكفير هذا المستحل، نحو الجهل ونحو الإكراه والتأويل إلى آخره. فنحن نبرأ إلى الله من منهج الخوارج وممن كان على شاكلتهم من أصحاب هذه الأحزاب المعاصرة والتي على رأسها القطبية تبعا لسيد قطب، وهم خوارج العصر. ومن تفرع عن القطبية نحو السرورية وتنظيم القاعدة وهذه الجماعة الإسلامية في الهند وفي مصر، فهؤلاء كلهم ما بين خوارج وبغاة إلا من رحم الله منهم. وقال ما لم يبتدعوا ضلالا، ومن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، يعني يشير إلى ما جاء في حديث الخوارج. إلى أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا احتج به بعض السلف قديما على تكفير الخوارج، ولكنه كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا قول قديم وصار مهجورا، والذي استقر عليه الأمر أن الخوارج من أهل القبلة ليسوا كفارا إلا من استحل منهم الدماء استحلالا اعتقاديا، وهذا يقدر بقدره. والمصنف هنا قصد الخروج على المنهج الحق، ليس الخروج بمعنى التكفير لهم، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، أي يجب على كل مسلم سني عرف منهج أهل السنة أن يتبرأ من بدع هؤلاء، وأن يظهر هذه البراءة، وأن يشهر منهج السلف عند العامة والخاصة، وأن يعلن به. قال: ويهجر ويحتقر، هذا يكون في حق الخوارج ومن على شاكلته من أهل البدع، أنه يجب على أهل الحق أن يهجروهم في الله، وأن يحتقروهم، ليس من باب احتقار المسلم، ولكن من باب احتقار ما هم عليه من بدعة وضلال. فالواجب أن يسفه هؤلاء حتى لا يزين أمرهم عند المسلمين. فنحن إذ نسفه من أمر هؤلاء من باب التحذير حتى يدرك المسلمون خطرهم وشرهم. وتجتنب غدته، وقيل إن غدته أي بدعته، وفي لفظ في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم في روايته لهذه العقيدة قال: تجتنب غدته، أي بالإيش؟ بالعين دون الغين. والعدة يعني عدة الحرب، فهي أعدى من إيش؟ من غدة أو من عدة الجرب. قيل يعني أن تجتنب عدته، أي أدواته البدعية التي يحارب بها المسلمين، فيدخل في هذا أن تجتنب كتبه ومحاضراته التي يروج بها لبدعته. فهذا يعني على القول بأن اللفظ هنا العدة وليس الغدة. والله تعالى هو الموفق.
قال الإمام المزني رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
وهذه من أهم العقائد التي فارق بها أهل السنة أصحاب الحديث والأثر غيرهم من فرق الضلال، من خوارج ومعتزلة وروافض ونحوهم. وهذا مما أجمع عليه المسلمون، فمن أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه. وهذا مما لم يكن فيه خلاف بين الصحابة، فلما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تختلف كلمتهم أن أفضلهم أبو بكر، وإنما كانوا يريدون أن يعني يجمعوا بين كلمة الأنصار والمهاجرين. ولكن لما قام عمر بإعطاء البيعة لأبي بكر تابعوا عمر على هذا ولم يخالفوه، فاستقر الأمر على أبي بكر وأعطوا له البيعة واعترفوا بتقدمه وبإمامته وبفضله عليهم، وأنه المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقدموه هم في الإمامة عليهم. فأبو بكر هو الأفضل وهو الأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه عمر أيضا بالاتفاق. فلما نص أبو بكر عند موته على أن يخلف عمر اتفقت كلمة الصحابة على هذا أيضا وأقروا أبا بكر ولم يخالفوه، لأن عمر هو الأفضل. فكان من المتواتر بين الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر وعمر على غيرهم، وكان دائما يقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، جاء الرسول أبو بكر ومشى الرسول أبو بكر وعمر. دائما كان هذا يذكر في بعض النصوص. فأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. والتقديم في الفضل وكذا في الخلافة، ليس في الفضل فقط، لأن البعض قد يدلس بأنهم الأفضل ولكن الأحق بالخلافة عليه، وهذا من الكذب، هذا من الكذب وليه التدليس. ولعل الله عز وجل قدر وأراد أن يروى هذا الحديث عن علي إبطالا لمكيدتهم، حيث سأل محمد ابن الحنفي عليا رضي الله عنه عن أفضل وعن خير هذه الأمة، فقال أبو بكر وعمر، فقال له محمد ثم أنت، أي أنت في الفضل بعدهم بعدهما، قال إنما أنا رجل من المسلمين كما أخرج هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما. فاعترف علي لأبي بكر وعمر بأنهما أفضل هذه الأمة. وقد صح في حديث سفينة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. فقال راوي الحديث عن سفينة أمسك خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي، فكانت 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحول الأمر إلى الملك في خلافة معاوية رضي الله عنه. ولما قتل عمر رضي الله عنه وترك الأمر شورى في 6 من العشرة المبشرين بالجنة، ووكل هؤلاء 6 أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان ما كان مما هو معلوم إلى أن استقر الأمر على أن بويع لعثمان رضي الله عنه، بعد أن قام عبد الرحمن بن عوف باستشارة أمراء الأجناد وأكابر الصحابة وأصحاب الوجاهة، فاجتمعت كلمتهم على تولية عثمان رضي الله عنه، فكانت تولية عثمان بإجماع أكابر الصحابة وأمراء الأجناد في ذاك الوقت، هم الذين يعرفون بأهل الحل والعقد. ولم يقم عثمان لم يقم عبد الرحمن بن عوف بعمل ما يسمونه بالاستفتاء، عند عامة الرعية. هذه الرواية التي جاءت عن عبد الرحمن بن عوف أنه ذهب إلى الناس في كل مكان، حتى ذهب إلى المرأة في خدرها يسأله عن عثمان، هذه أوردها ابن كثير في البداية والنهاية منقطعة لا سند لها، وإنما الذي ثبت في الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما أنه استشار كبار الصحابة وأمراء الأجناد في تولية عثمان. ولذلك لا حجة لهؤلاء الرعاع على إجازة الانتخابات بهذه الرواية المنقطعة التي لا تصح عبد الرحمن، ولو صحت فإنما قد يكون فعل عبد الرحمن هذا من باب الاستئناس على أن كل المسلمين يريدون عثمان، ولكن الكلمة كانت لكبار الصحابة وأمراء الأجناد من أهل الحل والعقد، ليست لكل الرعية يدخل فيها الجاهل والسفيه والمرأة. فهم يريدون أن يعمموا دين الديمقراطية على بلاد المسلمين القائم على الظلم والبغي. هل يعني يقر عاقل أن يسوى صوت العالم التقي بصوت الجاهل أو الفاجر؟ فقد تتوقف مصلحة الأمة عند هؤلاء على صوت بغي، صوت بغي راقصة تذهب لتضلي بصوتها في هذه الانتخابات البدعية، فيجعلون صوتها يرفع أمة أو يخفضها. هل يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم يحترم نفسه أن يقول بإجازة هذه الانتخابات والاستفتاءات المأخوذة من الكفار؟ فهؤلاء يظلمون أنفسهم ويظلمون أمتهم بهذا الترويج لهذه المذاهب الكاسدة. ولما قتل عثمان كما ذكرنا قتله الخوارج، فحدثت الفتنة بين الصحابة بمقتل عثمان، بل بدأت الفتنة قبل مقتله رضي الله عنه. نعم. وفي هذا الوقت ظهر الخوارج وظهرت الشيعة، وبزغ نجم ابن سبأ اليهودي الذي بينا أمره في يوم أمس، ويعني اختلف بعض السلف بعد مقتل عثمان أو في خلال خلافته بمن الأفضل، هل عثمان أم علي؟ كان الاختلاف في تقديم الأفضل وليس في الخلافة، وهذا مما يلبس به هؤلاء من أهل البدع. نعم، أن هناك بعض السلف قالوا بتفضيل علي على عثمان من ناحية الأفضلية، ولكنهم لم يقولوا بتقديم علي على عثمان في الخلافة، بل اتفقت كلمة أئمة السلف على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، لا خلاف بينهم في هذا. ومن ثم لما تعرض شيخ الإسلام لهذه النقطة في العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أن الخلافة لهؤلاء الأربعة على هذا الترتيب، قال ومن يخالف في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله. وكذا أخرج صالح في مسائله لأحمد أن أحمد سئل الذي يقدم عليا على عثمان أي في الخلافة هل يبدع؟ فقال أحمد هذا حق أن يبدع، لأن الصحابة قدموا عثمان. الذي يعتقد أن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وخلافة علي، لو لم يكن له إلى هذا القول فهو على بدعة وضلال. وهذا الذي قاله السيد قطب كما تعلمون في كتابه العدالة الاجتماعية. فأسقط سيد قطب خلافة عثمان واعتبرها فجوة، فحق أن يبدع، ولا يعني نشك في ابتداعه، إنما الكلام فيه هو أكبر من ذلك. فالذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن يطعن في عثمان فهو خارجي أو رافضي. بعد علي يكون بقية العشرة من المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياته، نحو سعد بن أبي وقاص وأبي عبيد عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد إلى آخر العشرة. فهؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد الأربعة. نعم، بارك الله فيك. طيب، ونذكر أخيرا في هذه الفقرة أن منهج السلف هو السكوت عن الخوض في الفتنة التي جرت بين الصحابة. نعم، الإمساك عن الخوض فيها، لا يعني ندخل فيها بآرائنا ولا نتكلم فيها ولا يعني نذكر مساوئ هذا أو ذاك. فالإمساك عن ذكر المساوئ في هذه الفتنة ومنهج السلف. فلنحذر من دعاة السوء الذين يروجون للكلام في هذه الفتنة، نحو طارق سويدان هذا الإخواني ومحمد بن حسان المصري، هداهم الله وكفى الله المسلمين شرهما. طيب، طيب اقرأ حتى ننتهي، حتى لو صلينا الظهر هنا ما في إشكال، فننتهي إن شاء الله. لعلي يكون آخر يوم لي معكم اليوم إن شاء الله، نريد أن ننهي المتن.
قال الإمام المزني رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين.
وهذا مما استقر عليه أمر أهل السنة. نعم، أنهم لا يتركون الصلاة مع أئمة المسلمين في صلوات الجمعة أو الجماعات لظلمهم أو لجورهم أو لمعصيتهم، فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. ولكنهم فرقوا بين الداعية إلى بدعة المخاصم عليها وبين غيره من أهل الفجور والمعصية، فكرهوا الصلاة خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويخاصم عليها، وإن كانت جائزة لا شيء فيها. وهذا مما يعني جرى عليه العمل، أن الصلاة جائزة خلف كل مسلم، وإن كان صاحب بدعة يدعو إليها نعم تكره الصلاة خلفه، ولكنها تجوز ولا تبطل إذا صلاها العبد خلف هذا المبتدع وده مما يغلو فيه البعض في زماننا، خاصة من الذين ينسبون إلى هذه الفرقة التي نشأت في السنوات القريبة التي تسمى بالحدادية نسبة إلى محمود الحداد المصري. فتجد أن هذه الفرقة قد سلكوا مسلك الخوارج في هذه النقطة، هم يحرمون الترحم على أهل المعصية من أهل القبلة، وكذلك على أهل البدع الذين لم تبلغ بدعتهم الكفر، يحرمون الترحم عليهم إذا ماتوا. وأهل السنة لم يقولوا بتحريم الترحم على أصحاب البدع وإن كانوا دعاة، ولكنهم يتركون هذا من باب التنفير عنهم لا من باب التحريم. فالعلماء إذا تركوا الترحم على بعض رؤوس أهل البدع هذا ليس من باب التحريم. وكذا الصلاة خلفهم، أهل السنة لا يحرمون الصلاة خلف أهل البدع، إنما يكرهون فقط الصلاة خلف الدعاء منهم، ولكنهم لا يبطلون الصلاة خلفهم لمن صلى خلفهم، لا يقولون ببطلان صلاته. هذا مما ينبغي أن يعلم، لأنهم يشكل عليهم على البعض. ومما قد يستأنس به أو يستدل به على هذا الأصل، إحنا ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني قد يجعلون الصلاة في آخر الوقت، فهل يصلى خلف هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الصلاة لوقتها، وأن يعتبر الصلاة خلف هؤلاء الأمراء نافلة إذا صلى معهم مرة أخرى في آخر الوقت. أمر في الصلاة معهم وإن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولكنه أرشد إلى الصلاة في أول الوقت، وأن يعتبر الصلاة مع هؤلاء الأمراء نافلة لهم. نعم، هذا إذا أخروا الصلاة عن وقتها. ونقرأ ما قاله الشوكاني رحمه الله في هذه النقطة التي قد كنت نقلته في كتاب التفجيرات من منهج الخوارج والبغاة. اقرأ كلام الشوكاني هنا. قال الشوكاني في نال الأوطار،
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون قوليا، على الصلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. انتهى.
طيب، لا بأس نقرأ هذه الآثار من باب الفائدة حتى نفهم هذا الأصل. وكان ابن عمر، هذا ذكرته في كتابي، هذه الآثار ذكرته في كتاب التفجيرات من منهج الخوارج، فنقرأ منه إن شاء الله. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج.
وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي كما عزاه الحافظ في التلخيص، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير إلى البخاري، وقال الألباني في الإرواء: ولم أجده عنده حتى الآن، أي في البخاري. لكن قال ابن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. قال الألباني وهذا سند صحيح على شرط الستة. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة قال صحبنا رجلا من أهل اليمامة فحدثنا أنه رأى ابن عمر صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين، قال ورأيته صلى خلف الحجاج أربعة. قلت ومعلوم من هو الحجاج وما مدى الجرائم التي ارتكبها في حق المسلمين، ورغم هذا أبى ابن عباس أن يسب أمامه وبين العلة في هذا وهي عدم إعانة الشيطان على إشعال الفتنة، وهذا ابن عمر يصلي خلفه رغم أن الحجاج وصل به الفجور مداه. فقد أخرج الترمذي في الجامع قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. وفي الحديث الصحيح إن في ثقيف كذابا ومبيرا. قال أبو عيسى يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي ومبير أي مهلك يسرف في إهلاك الناس، يقال بار الرجل يبور بورا فهو بائر وأبار غيره فهو مبير وهو الحجاج، لم يكن أحد في الإهلاك مثله.
نعم، يعني قتل جما غفيرا كما قال هشام بن حسان أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000 بخلاف ما قام به من رمي الكعبة بالمنجنيق لما كان يقاتل ابن الزبير، فهذا بلا شك يعني من أعظم الفجور، ورغم هذا كان ابن عمر يصلي خلفه.
وقال حجاج بن يوسف هذا هو الأمير الظالم الذي يضرب به المثل في الظلم والقتل والسهم. انتهى. وفي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري صلى مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. قال أبو سعيد فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وأخرج الشافعي كما في مسنده. وابن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كان يصليان خلف مروان، قال فقال ما كان يصليان إذا رجع إلى منازلهما، فقال لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة.
يعني هذا يؤكد ضلال هؤلاء النابتة الذين نبتوا هذا العصر، هم إما أن يحرمون الصلاة خلف بعض هؤلاء الأئمة في المساجد بحجة أنهم عملاء للطواغيت، وهذا رأيناه أن هؤلاء من أصحاب هذه الجماعات والأحزاب يقولون بتحريم الصلاة خلف الخطباء والأئمة الذين عينوا من قبل الحاكم الذي يكفرونه، فيقولون بتحريم الصلاة خلفهم، وإذا أجاز البعض الصلاة خلفهم تقية يقولون بوجوب إعادة الصلاة إذا رجع إلى بيته، وهذا خلاف صنيع السلف. نعم.
وهذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي عثمان على الكوفة يشرب الخمر وقد صلى بأهل الكوفة يوما أربعة ثم قال لهم أزيدكم،
يعني صلى الفجر أربعا لأنه كان يشرب الخمر لا يدرك ماذا يفعل؟
فأقام عليه عثمان حد شارب الخمر كما في صحيح مسلم وغيره. ورغم هذا كان ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين يصلون خلف الولي لهذا، وما نزعوا يدا من طاعته، وما قاموا بمظاهرة طلبا لخلعه، لأنه فسق بشربه الخمر.
كفى جزاك الله خير. صلاة الظهر. أمين. صلاة الظهر الآن ولا؟
الوقت.
ممكن أن نصلي الظهر هنا؟ نصلي هنا. كلنا يعني حتى الطلبة ما في بأس. طيب. انتهينا من هذه النقطة. بالنسبة لنقطة الجهاد. الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذا أيضا مما يعني يكون تبعا لمسألة الصلاة. فكما أن أهل السنة
لم نقرأ ولا يترك الصلاة في الجمعة.
قرأت أين؟ أنا أترك حضور الجمعة.
لم نقرأ.
أنت قرأت أي شيء؟
قرأنا هذا ويقال حتى تقرأ الله الجمعة.
والله أنا ظننتك قرأتها. ما طيب أعد أقرأها.
قال الإمام المزني رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة
ولا نترك
حضور صلاة الجمعة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه.
أكمل.
والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وإقصار الصلاة في الأسفار.
نعم. يعني لما انتبهت إلى أن الأخ لم يقرأ الفقرة المتعلقة بترك الصلاة خلف الأئمة الظالمين، فهذه خلاص يعني تقدم شرحها في الكلام السابق. وأما مسألة الجهاد، أيضا ذهب أهل السنة جميعا إلى أن الجهاد يكون تحت راية الإمام المسلم الممكن، وإن كان فاجرا أو ظالما. هنا لا يصح الجهاد بدون راية. لا يصح الجهاد بدون راية. بارك الله فيكم. فهذا الإمام وإن كان عنده من المخالفات، إن كانت له الغلبة والقهر على بلد من بلاد الإسلام، وصار الجيش تحت يده، وأمر بالخروج لجهاد عدو من الأعداء، فإنه يجاهد تحت رايته، وإن كان في نفسه ظالما فاجرا. هذا الذي عليه أهل السنة، خاصة إذا كان هذا الجهاد جهادا للذب عن بلادي وأعراض المسلمين. هنا لا يجوز التخلف يعني أن الجهاد تحت رايته. وأما خروج هؤلاء تحت رايات أمراء أحزابهم، هذا ليس جهادا، لأن أمراء الأحزاب هؤلاء ليسوا ممكنين، ولا إمرة لهم أصلا، ولا طاعة لهم. هم لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، فضلا أن يحموا الذين تحت أيديهم، إنهم يخرجون لإثارة الفتن، وليس خروجهم جهادا، إنما خروجهم فساد. وكذا نعم، إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فقام الإمام بالأمر بدفع هذا البغي وهذا العدوان، وجبت طاعته في هذا وإن كان فاجرا في نفسه. وقد كره الإمام أحمد أن يخرج طائفة من الناس للقتال دون أن يكون لهم إمام ورايا، وقد يعني اتفق جمهور أهل العلم على أن الجهاد لا يصح إلا تحت راية وتحت إمرة إمام ممكن، وإن كان فيه ما فيه، وأنه لا يجوز الخروج للجهاد دون إذن الإمام هذا الذي له الولاية على بلاد المسلمين. والإمرة والولاية في الأزمنة المتأخرة صارت متفرقة، يعني لم يصر هناك الخليفة العام الذي يحكم البلاد كلها، الذي يحكم البلاد كلها، فصار لكل بلد أمير وحاكم، وهنا تجب طاعة هذا الأمير والحاكم في المعروف، ولا يصح الخروج عن إمرته لظلمه وفجوره. فمن ثم لا يصح الخروج للجهاد بغير إذن هذا الأمير أو الحاكم، حتى وإن كان يأمر بغير طاعة الله عز وجل، فلا يطاع إلا في المعروف طبعا، ولكن لا يخرج للجهاد بدون إذنه. فالذين يكونون هذه الجماعات والأحزاب السرية ومن أجل أن يخرجوا للجهاد في بعض البلاد الأخرى بحجة نصرة هؤلاء الآخرين دون أن يأذن لهم الإمام، ولقد خالفوا السنة، خالفوا السنة، فلا يصح لهم هذا الخروج بحجة الجهاد. وكذلك الحج، الحج يكون تحت راية الإمام وإن كان ما فيه من الظلم والفجور ما دام يأمر بالحج، فلا يصح لطائفة أن يعني تقيم الحج هكذا وحدها دون أن يكون تحت إمرة الإمام الممكن. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل من على بلاد المسلمين منذ 100 سنة أو يزيد بهذه الدولة السعودية المباركة، وفق الله وأهلها، وهي التي تعتبر الدولة التي ضربت المثال في إقامة شرع الله وتطبيق العدل في الأزمنة المتأخرة، وإن كره الشارئون. وهذا لا يعني أنهم معصومون، لأن نقول بعصمتهم أو بعصمة ولاة أمرهم أو ولاة أمر هذه البلاد، إنما بلا شك هناك تقصير، هناك يعني مخالفات، ولكنها لا ترتقي إلى أن يقال بنزع اليد من طاعة هؤلاء وبالخروج عليهم وبعدم اعتبار ولايتهم في الحج كما يقول هؤلاء الخوارج. هؤلاء الخوارج يريدون إبطال وإسقاط ولاية الأمراء هناك في الحج وفي بقية شؤون المسلمين هناك. وكما قلت، إذا كان لم يعجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعجبهم هؤلاء؟ فعلينا أن نلتزم هذه العقيدة وأن نحذر من باطل هؤلاء ومن شرهم وكيدهم ومكرهم بالمسلمين.
قال الإمام المزني رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار،
وقصر الصلاة في الأسفار،
وقصر الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذا هو الأصل الأخير الذي ختم به الإمام المزني متنه شرح السنة. وهذا الأصل قد يستغرب ذكره في هذه الأصول، لأنه يتعلق بمسألة فقهية لا علاقة لها بالإيش بالمعتقد. هناك من يريد أن يذهب إلى المسجد، لو ممكن نتوقف الآن ونكمل الدرس بعد الصلاة لمن أحب، أو نصلي هنا. طيب خلاص، لا بأس، نتوقف الآن هنا إن شاء الله، وبعد الصلاة نرجع للإكمال والإتمام. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس السادس ضمن دورة أهل الحديث والأثر الأولى المقامة بدار الحديث بفاس بالمملكة المغربية بتاريخ 26 جماد الأولى سنة 33 و400، والكتاب المقروء فيها شرح السنة للإمام المزني، يقوم بتعليق عليه الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. قال الإمام المزني رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله تعالى مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كي ما يعطف بهم على رعيتهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الأصل من أصول أهل السنة ومن أهم الأصول الذي تميز به منهج السلف الصالح عن منهج الخوارج والمعتزلة، وقد دلت النصوص عليه بلا مرية. والخوارج بل يعني إن أهل القبلة جميعا اتفقوا على وجوب تنصيب الإمام أي الحاكم، ولم يخالف في هذا الأمر إلا النجدية من الخوارج أتباع نجدة ابن عامر الحروري، هم الذين قالوا لا يلزم الناس أن ينصبوا إماما عليهم أي حاكما، كما نقل هذا الذهبي في كتابه في الإمامة. ولم يخالف الخوارج والمعتزلة في طاعة الإمام العدل، أي أنهم إذا كان هناك إمام عادل يحكم بالعدل فإنهم يقولون بطاعته، ولكن هذا الإمام العدل كأنه لا وجود له على أرض الواقع عند الخوارج والمعتزلة، لأنهم يتلمسون أي عثرة للحاكم أو الإمام كي يخرجوا بها عليه حتى وإن كان من أعدل العادلين، فإن لم يكفهم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رئيسهم الأول جد الخوارج ذو الخويصرة التميمي بالتعدي على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وباتهام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاتهام أنه لم يعدل، فقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فإن كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يعجبهم أحد، الخوارج لم يعجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعجب جدهم أو رأي صاحب الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة: ويلك، ومن يعدل إذ لم أكن أعدل؟ لا يعني لا يوجد أحد أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لم يعجبهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين الخليفة الراشد، فتأولوا يعني المعاذير، تأولوا المعاذير التي بها يخرجون على عثمان. اتهموا عثمان بأنه أيضا لا يعدل في قسمة المال، وأنه يحابي أقاربه، إلى آخر هذه الافتراءات التي افتروا بها على عثمان. فهذا حال الخوارج. فهم وإن ادعوا أنهم يريدون تنصيب الإمام العدل الذي يحكم بما أنزل الله كما يقولون، ولكنهم في واقع أمرهم لا يعجبهم أحد، حتى ولو جاء الإمام العدل الذي يحكم بما أنزل الله فسيخرجون عليه. هذا حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم مع عثمان رضي الله عنه، ومع علي بن أبي طالب، ومن جاء بعدهم من خلفاء المسلمين. ولقد أتت النصوص الواضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت وجوب إعطاء الطاعة للإمام أي للحاكم ولو كان فاجرا جائرا، على أن تكون هذه الطاعة في المعروف، يعني لا طاعة للحاكم عادلا كان أم جائرا إلا في المعروف. ونذكر ثلاثة أمثلة من هذه النصوص. المثال الأول ما أخرجه الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر أن سلمة ابن يزيد الجعفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: إذا تولى علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فماذا أفعل يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد السؤال مرة ثانية ثم ثالثة، وفي كل هذا في كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جذبه الأشعث ابن قيس. فلما جذبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فأمر بالسمع والطاعة ولو كان هؤلاء الأمراء يمنعون حقنا. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، أي في المعروف. فلم يأمر بالخروج كما يقول هؤلاء السفهاء. نعم. والمثال الثاني ما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، إنما نسألك عن من فعل كذا وكذا وذكر من الشر، يعني لا نسألك عن طاعة الإمام الذي يتقي الله العدل، لما نسألك عن طاعة من فعل الشر كيف تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أيضا فأمر أيضا بالسمع والطاعة وإن كان يفعل الشر. والمثال الثالث ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك، أي أفلا نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ما أقام فيكم الصلاة، وكررها مرتين. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأمر عند صدور ما قد يخالف الشرع من هؤلاء الولاة أن نكره مخالفته. ما قال أحد من أهل السنة أننا نقر مخالفة الحاكم الظالم أو أننا نرضى بها، لا، يجب أن نكرهها، ولكن هذه الكراهة لا تسوغ لنا أن ننزع اليد من طاعة هذا الحاكم ولو كان يعني فاجرا ظالما. فهذه ثلاثة نصوص واضحة ظاهرة لا لبس فيها، تبين أو يستدل بها على تحريم الخروج على الحاكم ولو كان ظالما أو يأمر بالمعصية. ومن ثم جرى عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة السلف على هذا الأصل، على تحريم الخروج على الحاكم المسلم وإن كان جائرا. ومما جاء عن الصحابة في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء. ولما جاء بعض الناس يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، ماذا قال لهم أنس؟ هل قال لهم مقولة هؤلاء السفهاء وهؤلاء الخوارج والبغاة: يجب أن تخرجوا في مظاهرة عارمة لإنكار منكر هذا الحاكم أو لإنكار ظلم هذا الحاكم؟ لا، لم يقل هذا أنس، لأنه لم يتربى على هذا المنهج الفاسد المأخوذ من الغوغاء. إنما قال لهم: اصبروا، اصبروا، فإني نعم قال لهم اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر بالصبر أخذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. فإنه من خرج عن الجماعة شبرا، وفي رواية عن السلطان، فمات ميتة جاهلية. فأمر بالصبر ولم يأمر بالخروج. نعم، لأن الخروج شر عظيم يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيكون الخروج على الحاكم الظالم أكثر شرا من الصبر على ظلمه، أو أكثر شرا من ظلمه. يعني ومهما كان يظلم فظلمه لا يصل إلى الشر الذي يكون في الخروج، وهذا ما رأيناه في هذه الفتن، هذه الفتن المتلاحقة القريبة. ومن ثم لما وقعت الفتنة في زمن الإمام أحمد إمام السنة، ضرب يعني أروع الأمثلة في تحقيق هذا الأصل، وكان بالحق وكان حقا وصدقا الصابر على المحنة رحمة الله عليه، فلم يدفعه ما تعرض له، لم يدفعه ما تعرض له من الظلم والجور من المأمون ومن جاء بعده نحو الواثق على تهييج الناس للخروج عليهم، بل على العكس كان يأمر بكف الدماء، كما أخرج هذا الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروذي صاحب الإمام أحمد أنه قال كان أحمد يأمر بكف الدماء وينهى عن الخروج. وأخرج الخلال أيضا بسنده عن أبي الحارث صاحب الإمام أحمد نعم أنه سأله لقد هم قوم بالخروج في بغداد أفنخرج معهم؟ فقال أحمد سبحان الله سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وينتهك المحارم. فشدد في هذا، فقيل له أو فقال له أبو الحارث يا أبا عبد الله، أوليس الناس اليوم في فتنة كذلك؟ يعني بسبب ظلم هذا الحاكم الذي كان يأمر بتعميم القول بخلق القرآن على الكتاتيب وعلى الصبيان ومن ظلمه. فقال أحمد وإن كان، حتى وإن كان كما تقول، فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا يسلم لك، نعم يسلم لك دينك خير لك، الصبر على هذا الظلم ويسلم لك دينك خير لك. فنهى عن الخروج وأمر بكف الدماء رحمة الله عليه. هذا إمام السنة الذي ينتحله بعض هؤلاء المبطلين، ينتحله بعض هؤلاء المبطلين ويصورون للناس أنهم على طريقة أحمد، هم أبعد ما يكون عن طريقة أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا أورد ابن أبي يعلى هذا القول عن الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة، أن فقهاء بغداد اجتمعوا عند أحمد وذكروا الواثق وما كان يفعله، وقالوا نريد أن نخلع اليد منه، فنهاهم أحمد وقال اتقوا الله وعليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تنزعوا يدا من طاعة. وكان أحمد عنده القدرة أن يجمع الحشود في مظاهرة عارمة تطيح بهذا الواثق أو المأمون، كان لو أشار لاجتمع حوله الملايين، لو أشار إشارة واحدة للخروج لاجتمع حول أحمد الملايين من هذه الأمة للخروج على المأمون أو على الواثق، ولكنه ما كان على طريقة هؤلاء، كان سلفيا سنيا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نزكيه على الله، وكان حريصا على مصلحة هذه الأمة وحريصا على دماء وأعراض هذه الأمة، وتأسى بما كان من أحوال الناس في فتنة الحرة، في وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد بن أبي سفيان، فلما يعني قيل له عن أمر الخروج قال أولا تذكر حال الناس أيام الفتنة، يشير إلى وقعة الحرة وما جرى فيها من سفك الدماء، حيث جرت المدينة 3 أيام بالدماء بسبب هذا الخروج على يزيد. فهكذا كان أئمة السنة، أئمة هدى لا أئمة ضلالة وحظوظ نفس، وأغلب الذين يدعون إلى الخروج في زماننا إلا من رحم الله أصحاب حظوظ، إنما يريدون السلطان والولاية لا يريدون مصلحة المسلمين ولا يريدون تطبيق الشريعة كما يدعون إلا القليل منهم، هم يعني يريدون أو يرمون أن يجعلوا أشلاء المسلمين وأعراضهم جسرا لهم إلى الولاية والسلطان. وذلك تجد أن هؤلاء الرؤوس لا يعرضون أنفسهم للمواجهة المباشرة، إنما يصدرون الغوغاء وهم آمنون في بيوتهم، يصدرون الغوغاء والمغرر بهم من شباب المسلمين كي يلقوا حتفهم في هذه المظاهرات، وهم يحتجبون، فهم يعني خونة يخونون المسلمين. فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نحذر منهم، فهم على شر وضلال. ولقد نقل عدد من أئمة السنة إجماع السلف على هذا الأصل، على تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم وإن كان ظالما أو فاجرا، وصار أصلا من أصول أهل السنة. نقل هذا الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأبو الحسن الأشعري في رسالته الآل الثغر، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، إلى آخر أئمة السنة الذين صنفوا في هذا الأمر. وهناك نعم من أصحاب الأهواء من يحتج بخروج ابن الأشعث من العباد القراء في زمن الحجاج، وقد خرج معه طائفة من الفقهاء والعباد والقراء، فنقول لهم لا حجة لكم في هذا، لأن هؤلاء وإن خرجوا متأولين أنه يحق لهم الخروج لفجور الحجاج ولأنه أسرف في القتل، فقد ندم أغلبهم بعد ذلك. ومن خرج منهم يعني ود لو كان استقبل من أمره ما استدبر. فلماذا يحتجون بخروجهم ولا يحتجون بندمهم على هذا الخروج؟ كما يعني جاء عن أيوب السختياني رحمه الله فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن أيوب أنه قال: ما من أحد خرج مع ابن الأشعث إلا ورغب فقتل إلا ورغب عن مصرعه، وما سلم أحد إلا ود أنه لم يخرج. هكذا. لماذا يتركون هذه الآثار ويحتجون فقط بما يوافق أهواءهم؟ ولما جاء ثلاثة من هؤلاء القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث إلى الحسن البصري يستفتونه في الخروج ويقول له: ماذا نصنع مع هذا الطاغية أي الحجاج الذي سفك الدماء وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال لهم الحسن: اتقوا الله، فإن كان الحجاج عقوبة من الله فلن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، وإنما عليكم بالسكينة والتضرع إلى الله عز وجل كي يرفع عنكم هذا البلاء، وإن كان بلاء فعليكم بالسكينة والتضرع. فخرجوا من عند الحسن ولم يرفعوا رأسا لكلامه، فقتل الثلاثة. فجاء أبو المعذل من الذين شهدوا هذه المعركة إلى أحد هؤلاء الثلاثة ويسمى بعقبة بن عبد الغافر، وهو صريع في الخندق في إحدى الخنادق في هذا القتال، فجاءه قبل أن يلفظ أنفاسه، فقال له عقبة: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة، نعوذ بالله من هذا الحال، يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة، يعني ضيع دنياه وضيع آخرته بسبب هذا الخروج عليه على الحجاج. فيتركون هذه الآثار ويحتجون بما يتوافق مع مصالحهم فقط، أصحاب أهواء ليسوا أصحاب سنة. فمن أراد السلامة فليلزم غرز العلماء الربانيين من أئمة السنة والهدى الذين اجتمعت كلمتهم على تحريم الخروج في هذه المظاهرات التي يسمونها في زماننا بربيع الثورات، الربيع العربي، وهو خريف يعني زمهرير وكله شر، وإن حدث أو إن ترتب خير ما من هذا الخروج فليس بسبب الخروج. فهؤلاء الجهال يحتجون بالقدر على الشرع، يعني لو سلمنا أنه ترتب خير ما عن أمر مخالف للشريعة لا يسوغ لنا أن نقر هذه المخالفة، لأن أقدار الله عز وجل لا يحتج بها على الشرع، إنما يحتج بالشرع على القدر. وإن سلمنا لهم بهذا الخير فأين هم من الشر؟ من يحمل أمانة هذه الدماء التي سفكت؟ ولو دم امرئ واحد فقط مسلم سفك فهذه الأفعال، من الذي يحمل دمه يوم القيامة؟ إنما يحمله هؤلاء الذين حرضوا على الخروج، لا يحمله الحكام الظالمون فقط، لا. ولذلك هم يعني يزينون الأمر للناس ويحسنونه عن طريق الترويج بأن هؤلاء من الشهداء، كذبوا أن لهم الشهادة، وهم في أغلب أحوالهم لم يخرجوا في سبيل على كلمة الله. فأغلب الشعارات المرفوعة في هذه الثورات إنما هي شعارات مأخوذة من الكفار، الديمقراطية والعدالة والحرية، شعارات ماسونية صهيونية لا علاقة لها بالإسلام. فأن لهم الشهادة. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نعم في البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا؟ لا، حتى وإن وجد عند بعضهم النية الحسنة فالنية الحسنة لا تكفيه، لأن الله لم يأمر بهذا بل حرم هذا الخروج وحرم هذه الأفعال، فمن خرج فيها فقتل فهو ما بين أمرين: إما أن يكون متأولا جاهلا وله عذره، الله عز وجل يعلم ما في قلبه ويعلم حاله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. وأما إن كان على بينة من أمره ويتبع هواه فواقع تحت الوعيد، فقتلة جاهلية، لأنه قاتل تحت راية عمية أو عمية لا ترفع راية الإسلام. ما أحد من هؤلاء قاتل تحت راية إسلامية، وهذا القتال ليس قتالا، هذا خروج، هذا ليس جهادا، الجهاد لا يكون هكذا، هذا يسمى بحرب العصابات، ليس جهادا في سبيل الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن يعلم حتى لا نغتر بدعاوى هؤلاء وبشبهاتهم التي لبسوا بها على المسلمين، فهم أدعياء. وبعضهم كما هو معلوم عند العقلاء إنما هم عملاء بالفعل وخونة، عملاء لليهود وعملاء للروافض، إنما خرجوا لتحقيق مصالح لليهود والروافض بحجة الإنكار على الحاكم الظالم، إنما اتخذوها ذريعة لتحقيق مصالح لهم ولليهود والروافض ولزعزعة الأمن في بلاد المسلمين ولإضعاف قوة المسلمين. هذا معلوم عند بعض، لا نعمم القول، ولكن بعض هؤلاء على هذه الطريقة، فكيف نسلم أنفسنا لهؤلاء وقد خالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخالفوا هدي سلفهم الصالح؟ فاللهم اكفنا شرهم.
فضل. قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرى.
نعم، الإمساك عن تكفير أهل القبلة هذا متوافق مع الأصل السابق، عليكم السلام. حيث إن الخوارج قد استحلوا دماء المسلمين عن طريق هذا التكفير، هم لم يخرجوا إلا بعد التكفير، ولذلك عقب المصنف بهذا الأصل وهذا الكلام، أن الإمساك عن تكفير أهل القبلة من أصول أهل السنة، ولما تأول الخوارج كفر الحاكم لم يفعلوا هذا عبثا، إنما فعلوه بناء على أصل عندهم، وأنهم يكفرون كل مسلم وقع في كبيرة من الكبائر، يعتبرونه كافرا مخلدا في نار جهنم إن مات على هذه الكبيرة دون توبة. ولهذا هم صدقوا مع أنفسهم، أي الخوارج الأوائل، بتعميم هذا الحكم على عامة قصاة المسلمين. وأما في عصرنا فنبغت طائفة من الخوارج الجدد يلبسون الأمر على المسلمين، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهم يدندنون حول بعض الكبائر فقط في تكفير أصحابها، خاصة الحكام. ولا يعممون الحكم على بقية أصحاب الكبائر. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى سمى هؤلاء، أو سمى أصحاب هذا الأمر، بأنهم أصحاب خارجية عصرية، ومن يفتش في أحوالهم يجد أنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويدورون حول هذا. فبعضهم يعني يروغ مراوغة الثعلب ويلف ويدور. فمرة يقول أحدهم: إنما نكفر المصر على المعصية، لا نكفر صاحب الكبيرة. فإذ بهم في نهاية الأمر إنما يلجون إلى منهج الخوارج، لأن تكفير المصر على المعصية إنما هو من منهج النجدات، أصحاب نجدة ابن عامر الحروري، والذي قال بتكفير المصر على المعصية الحروري، فقول للحرورية أيضا من خوارج. ولكنهم يلبسون هذا الأمر بلباس سلفي حتى يقبل عند السذج، فيقولون إن المصر هو المستحل، فلا يفرقون بين المصر على المعصية والذي استحلها استحلالا اعتقاديا بقلبه، والفرق ظاهر عند أهل العلم، حيث إن المصر هو الذي أصر بقلبه على فعل المعصية ولم يتب منها، فهذا في حكم أهل السنة صاحب كبيرة لكنه ليس كافرا. وأما المستحل هو الذي اعتقد بقلبه حل المعصية وإن لم يفعلها، وإن لم يصر عليها بالفعل، فهذا كافر وإن لم يفعل المعصية لأنه اعتقد حلها، هذا هو المستحل الذي يكفر عند أهل السنة. فهم يلبسون الأمر على الجهال بأن المصر هو المستحل، وهذا خلط. وآخرون يقولون: إنما نحن نكفر من أعلن بالمعصية وجاهر بها، ويحتجون بحديث المجاهر بالمعصية، فأيضا وقعوا في قول الخوارج. وآخر يقول إنما أكفر إنما أنا أكفر المستخف الذي يستخف بالمعصية. وأيضا يلبس الأمر بأن هذا من كفر الاستخفاف والاستهزاء. هذه شبهاتهم التي صاروا يروجون بها لأنفسهم عند عامة المسلمين، ويستجلبون عواطفهم لتمرير منهجهم الباطل في التكفير، في الغلو في التكفير. فالشاهد أن هؤلاء على ضلال وانحراف، وإنما السلامة في اتباع سبيل السلف، إنهم كانوا يمسكون ويشددون في شأن تكفير أهل القبلة، فلا يكفرون مسلما بمعصية أبدا مهما كانت ومهما كبرت إلا إذا أظهر الاستحلال القلبي لها. يعني يصرح بلسانه أو بالقرينة الواضحة أنه يعتقد حل هذه المعصية، يقول إن الزنا حلال، أو إن الحكم بغير ما أنزل الله حلال، يجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله. نعم هذا كفر إذا صرح بهذا أو إذا جاء بما يعني يثبت هذا. والحكم على المعين بالكفر لا يكون إلا للعلماء. فنحن وإن أطلقنا القول بتكفير المستحل للمعصية فلا يعني هذا أنه يجوز لأحدين أن يحكم على معين بالكفر من نفسه، بل هذا إنما يكون لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون الضوابط، ينزلون الشروط ويعرفون كيف تنتفئ الموانع في التكفير، لأن هناك موانع قد تمنع من تكفير هذا المستحل، نحو الجهل ونحو الإكراه والتأويل إلى آخره. فنحن نبرأ إلى الله من منهج الخوارج وممن كان على شاكلتهم من أصحاب هذه الأحزاب المعاصرة والتي على رأسها القطبية تبعا لسيد قطب، وهم خوارج العصر. ومن تفرع عن القطبية نحو السرورية وتنظيم القاعدة وهذه الجماعة الإسلامية في الهند وفي مصر، فهؤلاء كلهم ما بين خوارج وبغاة إلا من رحم الله منهم. وقال ما لم يبتدعوا ضلالا، ومن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، يعني يشير إلى ما جاء في حديث الخوارج. إلى أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا احتج به بعض السلف قديما على تكفير الخوارج، ولكنه كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا قول قديم وصار مهجورا، والذي استقر عليه الأمر أن الخوارج من أهل القبلة ليسوا كفارا إلا من استحل منهم الدماء استحلالا اعتقاديا، وهذا يقدر بقدره. والمصنف هنا قصد الخروج على المنهج الحق، ليس الخروج بمعنى التكفير لهم، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، أي يجب على كل مسلم سني عرف منهج أهل السنة أن يتبرأ من بدع هؤلاء، وأن يظهر هذه البراءة، وأن يشهر منهج السلف عند العامة والخاصة، وأن يعلن به. قال ويهجر ويحتقر، هذا يكون في حق الخوارج ومن على شاكلتهم من أهل البدع، أنه يجب على أهل الحق أن يهجروهم في الله وأن يحتقروهم، ليس من باب احتقار المسلم ولكن من باب احتقار ما هم عليه من بدعة وضلال. فالواجب أن يسفه هؤلاء حتى لا يزين أمرهم عند المسلمين. فنحن إذ نسفه من أمر هؤلاء من باب التحذير حتى يدرك المسلمون خطرهم وشرهم. وتجتنب غدته، وقيل إن غدته أي بدعته، وفي لفظ في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم في روايته لهذه العقيدة قال تجتنب غدته، أي بالإيش؟ بالعين دون الغين. والعدة يعني عدة الحرب، فهي أعدى من إيش؟ من غدة أو من عدة الجرب. قيل يعني أن تجتنب عدته أي أدواته البدعية التي يحارب بها المسلمين، فيدخل في هذا أن تجتنب كتبه ومحاضراته التي يروج بها لبدعته. فهذا يعني على القول بيبقى أن اللفظ هنا العدة وليس الغدة. والله تعالى هو الموفق.
قال الإمام المزني رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
وهذه من أهم العقائد التي فارق بها أهل السنة أصحاب الحديث والأثر غيرهم من فرق الضلال من خوارج ومعتزلة وروافض ونحوهم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. فمن أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا مما لم يكن فيه خلاف بين الصحابة. فلما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تختلف كلمتهم أن أفضلهم أبو بكر، وإنما كانوا يريدون أن يعني يجمعوا بين كلمة الأنصار والمهاجرين. ولكن لما قام عمر بإعطاء البيعة لأبي بكر تابع عمر على هذا ولم يخالفوه، فاستقر الأمر على أبي بكر وأعطوا له البيعة واعترفوا بتقدمه وبإمامته وبفضله عليهم وأنه المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقدموه هم في الإمامة عليهم. فأبو بكر هو الأفضل وهو الأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه عمر أيضا بالاتفاق. فلما نص أبو بكر عند موته على أن يخلف عمر اتفقت كلمة الصحابة على هذا أيضا وأقروا أبا بكر ولم يخالفوه، لأن عمر هو الأفضل، فكان من المتواتر بين الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر وعمر على غيرهم، وكان دائما يقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، جاء الرسول أبو بكر وعمر، ومشى الرسول أبو بكر وعمر، دائما كان هذا يذكر في بعض النصوص. فأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، والتقديم في الفضل وكذا في الخلافة، ليس في الفضل فقط، لأن البعض قد يدلس بأنهم الأفضل ولكن الأحق بالخلافة عليه، وهذا من الكذب، هذا من الكذب وليه التدليس. ولعل الله عز وجل قدر وأراد أن يروى هذا الحديث عن علي إبطالا لمكيدتهم، حيث سأل محمد ابن الحنفي عليا رضي الله عنه عن أفضل وعن خير هذه الأمة، فقال أبو بكر وعمر، فقال له محمد ثم أنت، أي أنت في الفضل بعدهم بعدهما، قال إنما أنا رجل من المسلمين، كما أخرج هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما. فاعترف علي لأبي بكر وعمر بأنهما أفضل هذه الأمة، وقد صح في حديث سفينة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. فقال راوي الحديث عن سفينة أمسك خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي، فكانت 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول الأمر إلى الملك في خلافة معاوية رضي الله عنه. ولما قتل عمر رضي الله عنه وترك الأمر شورى في 6 من العشرة المبشرين بالجنة، ووكل هؤلاء 6 أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان ما كان مما هو معلوم إلى أن استقر الأمر على أن بويع لعثمان رضي الله عنه، بعد أن قام عبد الرحمن بن عوف باستشارة أمراء الأجناد وأكابر الصحابة وأصحاب الوجاهة، فاجتمعت كلمتهم على تولية عثمان رضي الله عنه، فكانت تولية عثمان بإجماع أكابر الصحابة وأمراء الأجناد في ذاك الوقت، هم الذين يعرفون بأهل الحل والعقد. ولم يقم عبد الرحمن بن عوف بعمل ما يسمونه بالاستفتاء عند عامة الرعية. هذه الرواية التي جاءت عن عبد الرحمن بن عوف أنه ذهب إلى الناس في كل مكان، حتى ذهب إلى المرأة في خدرها يسألها عن عثمان، هذه أوردها ابن كثير في البداية والنهاية منقطعة لا سند لها، وإنما الذي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أنه استشار كبار الصحابة وأمراء الأجناد في تولية عثمان. ولذلك لا حجة لهؤلاء الرعاع على إجازة الانتخابات، بهذه الرواية المنقطعة التي لا تصح عبد الرحمن، ولو صحت فإنما قد يكون فعل عبد الرحمن هذا من باب الاستئناس على أن كل المسلمين يريدون عثمان، ولكن الكلمة كانت لكبار الصحابة وأمراء الأجناد من أهل الحل والعقد، ليست لكل الرعية يدخل فيها الجاهل والسفيه والمرأة. فهم يريدون أن يعمموا دين الديمقراطية على بلاد المسلمين القائم على الظلم والبغي. هل يعني يقر عاقل أن يسوى صوت العالم التقي بصوت الجاهل أو الفاجر؟ فقد تتوقف مصلحة الأمة عند هؤلاء على صوت بغي، صوت بغي راقصة تذهب لتضلي بصوتها في هذه الانتخابات البدعية، فيجعلون صوتها يرفع أمة أو يخفضها. هل يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم يحترم نفسه أن يقول بإجازة هذه الانتخابات والاستفتاءات المأخوذة من الكفار؟ فهؤلاء يظلمون أنفسهم ويظلمون أمتهم بهذا الترويج لهذه المذاهب الكاسدة. ولما قتل عثمان كما ذكرنا قتله الخوارج، فحدثت الفتنة بين الصحابة بمقتل عثمان، بل بدأت الفتنة قبل مقتله رضي الله عنه. نعم. وفي هذا الوقت ظهر الخوارج وظهرت الشيعة، وبزغ نجم ابن سبأ اليهودي الذي بينا أمره في يوم أمس، ويعني اختلف بعض السلف بعد مقتل عثمان أو في خلال خلافته بمن الأفضل، هل عثمان أم علي؟ كان الاختلاف في تقديم الأفضل وليس في الخلافة، وهذا مما يلبس به هؤلاء من أهل البدع. نعم، أن هناك بعض السلف قالوا بتفضيل علي على عثمان من ناحية الأفضلية، ولكنهم لم يقولوا بتقديم علي على عثمان في الخلافة، بل اتفقت كلمة أئمة السلف على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، لا خلاف بينهم في هذا. ومن ثم لما تعرض شيخ الإسلام لهذه النقطة في العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أن الخلافة لهؤلاء الأربعة على هذا الترتيب، قال ومن يخالف في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله. وكذا أخرج صالح في مسائله لأحمد أن أحمد سئل الذي يقدم عليا على عثمان أي في الخلافة هل يبدع؟ فقال أحمد هذا حق أن يبدع، لأن الصحابة قدموا عثمان. فالذي يعتقد أن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وخلافة علي، لو لم يكن له إلى هذا القول فهو على بدعة وضلال، وهذا الذي قاله السيد قطب كما تعلمون في كتابه العدالة الاجتماعية. فأسقط سيد قطب خلافة عثمان واعتبرها فجوة، فحق أن يبدع ولا يعني نشك في ابتداعه، إنما الكلام فيه هو أكبر من ذلك. فالذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن يطعن في عثمان فهو خارجي أو رافضي. بعد علي يكون بقية العشرة من المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياته، نحو سعد بن أبي وقاص وأبي عبيد العامر عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد إلى آخر العشرة، فهؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد الأربعة. نعم بارك الله فيك. طيب ونذكر أخيرا في هذه الفقرة أن منهج السلف هو السكوت عن الخوض في الفتنة التي جرت بين الصحابة. نعم الإمساك عن الخوض فيها، لا يعني ندخل فيها بآرائنا ولا نتكلم فيها ولا يعني نذكر مساوئ هذا أو ذاك، فالإمساك عن ذكر المساوئ في هذه الفتنة ومنهج السلف. فلنحذر من دعاة السوء الذين يروجون للكلام في هذه الفتنة، نحو طارق سويدان هذا الإخواني ومحمد بن حسان المصري، هداهم الله وكفى الله المسلمين شرهما. طيب طيب اقرأ حتى ننتهي، حتى لو صلينا الظهر هنا ما في إشكال، فننتهي إن شاء الله، لعلي يكون آخر يوم لي معكم اليوم إن شاء الله نريد أن ننهي المتن.
قال الإمام المزني رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين.
وهذا مما استقر عليه أمر أهل السنة نعم أنهم لا يتركون الصلاة مع أئمة المسلمين في صلوات الجمعة أو الجماعات لظلمهم أو لجورهم أو لمعصيتهم، فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولكنهم فرقوا بين الداعية إلى بدعة المخاصم عليها وبين غيره من أهل الفجور والمعصية، فكرهوا الصلاة خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويخاصم عليها، وإن كانت جائزة لا شيء فيها. وهذا مما يعني جرى عليه العمل، أن الصلاة جائزة خلف كل مسلم، وإن كان صاحب بدعة يدعو إليها نعم تكره الصلاة خلفه، ولكنها تجوز ولا تبطل إذا صلاها العبد خلف هذا المبتدع. وهذا مما يغلو فيه البعض في زماننا، خاصة من الذين ينسبون إلى هذه الفرقة التي نشأت في السنوات القريبة التي تسمى بالحدادية نسبة إلى محمود الحداد المصري، فتجد أن هذه الفرقة قد سلكوا مسلك الخوارج في هذه النقطة، هم يحرمون الترحم على أهل المعصية من أهل القبلة، وكذلك على أهل البدع الذين لم تبلغ بدعتهم الكفر، يحرمون الترحم عليهم إذا ماتوا. وأهل السنة لم يقولوا بتحريم الترحم على أصحاب البدع وإن كانوا دعاة، ولكنهم يتركون هذا من باب التنفير عنهم لا من باب التحريم. فالعلماء إذا تركوا الترحم على بعض رؤوس أهل البدع هذا ليس من باب التحريم. وكذا الصلاة خلفهم، أهل السنة لا يحرمون الصلاة خلف أهل البدع، إنما يكرهون فقط الصلاة خلف الدعاء منهم، ولكنهم لا يبطلون الصلاة خلفهم لمن صلى خلفهم، لا يقولون ببطلان صلاته. هذا مما ينبغي أن يعلم، لأنه يشكل عليه على البعض. ومما قد يستأنس به أو يستدل به على هذا الأصل، إحنا ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني قد يجعلون الصلاة في آخر الوقت، فهل يصلى خلف هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الصلاة لوقتها، وأن يعتبر الصلاة خلف هؤلاء الأمراء نافلة إذا صلى معهم مرة أخرى في آخر الوقت. أمر في الصلاة معهم وإن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولكنه يعني أرشد إلى الصلاة في أول الوقت، وأن يعتبر الصلاة مع هؤلاء الأمراء نافلة لهم. نعم، هذا إذا أخروا الصلاة عن وقتها. ونقرأ ما قاله الشوكاني رحمه الله في هذه النقطة التي قد كنت نقلته في كتاب التفجيرات من منهج الخوارج والبغاة. اقرأ كلام الشوكاني هنا. قال الشوكاني في نيل الأوطار،
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. انتهى.
طيب، لا بأس أن نقرأ هذه الآثار يعني من باب الفائدة حتى يعني نفهم هذا الأصل. قرأ منه كان ابن عمر، هذا ذكرته في كتابي، هذه الآثار ذكرته في كتاب التفجيرات من منهج الخوارج، فنقرأ منه إن شاء الله. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج.
وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي كما عزاه الحافظ في التلخيص، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير إلى البخاري، وقال الألباني في الإرواء: ولم أجده عنده حتى الآن، أي في البخاري. لكن قال ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الستة. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة قال: صحبنا رجلا من أهل اليمامة فحدثنا أنه رأى ابن عمر صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين، قال: ورأيته صلى خلف الحجاج أربعة. قلت: ومعلوم من هو الحجاج؟ وما مدى الجرائم التي ارتكبها في حق المسلمين؟ ورغم هذا أبى ابن عباس أن يسب إمامه، أن يسب أمامه، وبين العلة في هذا وهي عدم إعانة الشيطان على إشعال الفتنة. وهذا ابن عمر يصلي خلفه رغم أن الحجاج وصل به الفجور مدى. فقد أخرج الترمذي في الجامع قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال أحصوا ما قتل الحجاج صبرا
أحصوا
ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. وفي الحديث الصحيح إن في ثقيف كذابا ومبيرا قال أبو عيسى يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي ومبير أي مهلك يسرف في إهلاك الناس. يقال بار الرجل يبور بورا فهو بائر وأبار غيره فهو مبير وهو الحجاج، لم يكن أحد في الإهلاك مثله.
نعم، يعني قتل جما غفيرا كما قال هشام بن حسان أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000 بخلاف ما قام به من رمي الكعبة بالمنجنيق لما كان يقاتل ابن الزبير. فهذا بلا شك يعني من أعظم الفجور، ورغم هذا كان ابن عمر يصلي خلفه.
وقال حجاج بن يوسف هذا هو الأمير الظالم الذي يضرب به المثل في الظلم والقتل والسهل. انتهى. وفي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري صلى مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. قال أبو سعيد فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وأخرج الشافعي كما في مسنده. وابن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان. قال فقال ما كانا يصليان إذا رجع إلى منازلهما؟ فقال لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة.
يعني هذا يؤكد ضلال هؤلاء النابتة الذين نبتوا هذا العصر. هم إما أن يحرمون الصلاة خلف بعض هؤلاء الأئمة في المساجد بحجة أنهم عملاء للطواغيت، وهذا رأيناه أن هؤلاء من أصحاب هذه الجماعات والأحزاب يقولون بتحريم الصلاة خلف الخطباء والأئمة الذين عينوا من قبل الحاكم الذي يكفرونه، فيقولون بتحريم الصلاة خلفهم. وإذا أجاز البعض الصلاة خلفهم تقية يقولون بوجوب إعادة الصلاة إذا رجع إلى بيته، وهذا خلاف صنيع السلف. نعم.
وهذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي عثمان على الكوفة
يشرب الخمر
وقد صلى بأهل الكوفة يوما أربعة ثم قال لهم أزيدكم،
يعني صلى الفجر أربعا لأنه كان يشرب الخمر لا يدرك ماذا يفعل.
فأقام عليه عثمان حد شارب الخمر كما في صحيح مسلم وغيره. ورغم هذا كان ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين يصلون خلف الوليد هذا وما نزعوا يدا من طاعته وما قاموا بمظاهرة طلبا لخلعه لأنه فسق بشربه الخمر.
طيب كفى جزاك الله بارك الله. صلاة الظهر أمين. صلاة الظهر الآن ولا
الوقت
ممكن أن نصلي الظهر هنا؟ نصلي هنا كلنا يعني حتى الطلب ما في بأس. طيب انتهينا من هذه النقطة. بالنسبة لنقطة الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج هذا أيضا مما يعني يكون تبعا لمسألة الصلاة. فكما أن أهل السنة
لم نقرأ ولا يترك الصلاة في
قرأت أي أنا أترك حضور الجمعة
لم نقرأ
أنت قرأت أي شيء
قرأنا هذا ويقال حتى نصل الله يجمع
والله أنا ظننتك قرأته ما طيب أعد أقرأها.
قال الإمام المزني رحمه الله ولا يترك حضور صلاة الجمعة
ولا نترك حضور الجمعة
ولا نترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئة فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه
أكمل.
والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج وإقصار الصلاة في الأسفار
نعم يعني ما انتبهت إلى أن الأخ لم يقرأ الفقرة المتعلقة بترك الصلاة خلف الأئمة الظالمين فهذه خلاص يعني تقدم شرحها في الكلام السابق. وأما مسألة الجهاد أيضا ذهب أهل السنة جميعا إلى أن الجهاد يكون تحت راية الإمام المسلم الممكن وإن كان فاجرا أو ظالما. هنا لا يصح الجهاد بدون راية بارك الله فيكم. فهذا الإمام وإن كان عنده من المخالفات إن كانت له الغلبة والقهر على بلد من بلاد الإسلام وصار الجيش تحت يده وأمر بالخروج لجهاد عدو من الأعداء فإنه يجاهد تحت رايته وإن كان في نفسه ظالما فاجرا هذا الذي عليه أهل السنة خاصة إذا كان هذا الجهاد جهادا للذب عن بلادي وأعراض المسلمين. هنا لا يجوز التخلف يعني أن الجهاد تحت رايته وأما خروج هؤلاء تحت رايات أمراء أحزابهم هذا ليس جهادا لأن أمراء الأحزاب هؤلاء ليسوا ممكنين ولا إمرة لهم أصلا ولا طاعة لهم هم لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم فضلا أن يحموا الذين تحت أيديهم إنهم يخرجون لإثارة الفتن وليس خروجهم جهادا إنما خروجهم فساد وكذا نعم إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فقام الإمام بالأمر بدفع هذا البغي وهذا العدوان وجبت طاعته في هذا وإن كان فاجرا في نفسه. وقد كره الإمام أحمد أن يخرج طائفة من الناس للقتال دون أن يكون لهم إمام ورايا. وقد يعني اتفق جمهور أهل العلم على أن الجهاد لا يصح إلا تحت راية وتحت إمرة إمام ممكن وإن كان فيه ما فيه وأنه لا يجوز الخروج للجهاد دون إذن الإمام هذا الذي له الولاية على بلاد المسلمين. والإمرة والولاية في الأزمنة المتأخرة صارت متفرقة يعني لم يصر هناك الخليفة العام الذي يحكم البلاد كلها فصار لكل بلد أمير وحاكم وهنا تجب طاعة هذا الأمير والحاكم في المعروف ولا يصح الخروج عن إمرته لظلمه وفجوره. فمن ثم لا يصح الخروج للجهاد بغير إذن هذا الأمير أو الحاكم حتى وإن كان يأمر بغير طاعة الله عز وجل فلا يطاع إلا في المعروف طبعا ولكن لا يخرج للجهاد بدون إذنه فالذين يكونون هذه الجماعات والأحزاب السرية ومن أجل أن يخرجوا للجهاد في بعض البلاد الأخرى بحجة نصرة هؤلاء الآخرين دون أن يأذن لهم الإمام، ولقد خالفوا السنة، خالفوا السنة، فلا يصح لهم هذا الخروج بحجة الجهاد. وكذلك الحج، الحج يكون تحت راية الإمام وإن كان ما فيه من الظلم والفجور ما دام يأمر بالحج، فلا يصح لطائفة أن يعني تقيم الحج هكذا وحدها دون أن يكون تحت إمرة الإمام الممكن. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل من على بلاد المسلمين منذ 100 سنة أو يزيد بهذه الدولة السعودية المباركة، وفق الله أهلها، وهي التي تعتبر الدولة التي ضربت المثال في إقامة شرع الله وتطبيق العدل في الأزمنة المتأخرة، وإن كره الشارئون. وهذا لا يعني أنهم معصومون، لأننا نقول بعصمتهم أو بعصمة ولاة أمرهم أو ولاة أمر هذه البلاد، إنما بلا شك هناك تقصير، هناك يعني مخالفات، ولكنها لا ترتقي إلى أن يقال بنزع اليد من طاعة هؤلاء وبالخروج عليهم وبعدم اعتبار ولايتهم في الحج كما يقول هؤلاء الخوارج. هؤلاء الخوارج يريدون إبطال وإسقاط ولاية الأمراء هناك في الحج وفي بقية شؤون المسلمين هناك. وكما قلت، إذا كان لم يعجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعجبهم هؤلاء؟ فعلينا أن نلتزم هذه العقيدة وأن نحذر من باطل هؤلاء ومن شرهم وكيدهم ومكرهم بالمسلمين. نعم. طيب.
قال الإمام المزني رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار،
وقصر الصلاة في الأسفار،
وقصر الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم. هذا هو الأصل الأخير الذي ختم به الإمام المزني متنه شرح السنة. وهذا الأصل قد يستغرب ذكره في هذه الأصول، لأنه يتعلق بمسألة فقهية لا علاقة لها بالإيش بالمعتقد. هناك من يريد أن يذهب إلى المسجد، لو ممكن نتوقف الآن ونكمل الدرس بعد الصلاة لمن أحب، أو نصلي هنا. طيب خلاص، لا بأس، نتوقف الآن هنا إن شاء الله، وبعد الصلاة نرجع للإكمال والإتمام. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.